أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الاتجاه الأول الذي يقول أو يلتزم بوجود وجوبات متعددة بعدد المكلفين، وأن التكليف يتعلق بجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، فهو يشمل جميع المكلفين، والتكليف يتعلق بكل مكلف مكلف. هذا الاتجاه الأول بحسب ظاهره ما يمكن الالتزام به، ما يمكن الالتزام به، لأنه أي فرق حينئذ بين الواجب الكفائي والواجب شنو العيني؟ ما هو الفرق بينهم؟ في الواجبات العينية كوجوب الصلاة أيضا هناك تكاليف متعددة بعدد شنو مكلفين. وجوب دفن الميت هم نقول بأنه هناك تكاليف متعددة بعدد المكلفين، إذن لا يبقى فرق بين الواجب العيني والواجب شنو الكفائي. من هنا لأنه لا يمكن الأخذ بظاهر هذا الاتجاه طرحت في المقام آراء الهدف منها هو التوفيق بين هذا الاتجاه وبين كون الواجب في المقام واجبا شنو كفائيا لا عينيا. واضح؟ تهدف إلى في الحقيقة إلى التوفيق بين الالتزام بالاستغراق وكون التكليف ينحل إلى وجوبات وتكاليف متعددة بعدد المكلفين، وفي نفس الوقت تلتزم بأن هذا الواجب واجب شنو كفائي. هاي الآراء آراء عديدة نستعرضها. الرأي الأول هو الالتزام بوجوبات متعددة بعدد المكلفين لكنها وجوبات مشروطة، وجوبات مشروطة على غرار ما تقدم في الواجب التخييري. هل تقدم هناك أن الواجب التخييري حقيقته وجوبات متعددة، وجوبات تعيينية متعددة بعدد البدائل، لكن كل وجوب تعييني يثبت لواحد من البدائل هو مشروط بترك البدائل الأخرى. هنا أيضا يقال بأن هناك وجوبات عينية عينية متعددة بعدد المكلفين، لكن كل وجوب عيني يتعلق بمكلف هو مشروط بماذا؟ بترك الباقين للفعل. إذا ترك الباقون دفن الميت أنت يجب عليك عينا مو كفاية، عينا يجب عليك دفنه، وهكذا المكلف الآخر يخاطب بالتكليف ويكون الواجب واجب عيني عليه لكنه مشروط بترك الباقين. إذن هي وجوبات عينية متعددة بعدد المكلفين لكنها مشروطة بماذا؟ بترك الباقين. واضح؟ وبهذا نوفق بين افتراض الانحلال وتعدد الوجوبات بتعدد المكلفين وبين كون الواجب واجب شنو كفائي، لأن الواجب العيني وجوبه على المكلف ليس مشروطا بترك الباقي، بينما هذا وجوبه مشروطا بترك الباقي. هذا الرأي الأول في هذا الاتجاه. هذا الرأي الأول حيث حتى نوضح أكثر ونعمق أكثر، حيث أنه افترض تعدد شنو التكليف والوجوب بعدد المكلفين. لازم تعدد الوجوب هو تعدد شنو؟ الغرض. لأنه لو كان الغرض غرضا واحدا فهو لا يستتبع إلا وجوبا شنو؟ واحدا. فعندما يفترض أن الغرض متعدد، أن التكليف متعدد، هذا يستلزم افتراض أن الغرض أيضا شنو؟ متعدد. هاي مرحلة. إذا افترضنا أن الأغراض متعددة والملاكات متعددة على كلام في إمكانية تصوير ذلك كما سيأتي، إذا افترضنا أن الأغراض متعددة والملاكات متعددة، حينئذ نسأل أنه ما هو الوجه والمبرر لاشتراط التكليف بترك الباقين، على كل مكلف بترك الباقين، ما هو المبرر لذلك؟ بعبارة أخرى، أنه لماذا لا تكون الوجوبات وجوبات متعلقة بكل مكلف على نحو الإطلاق؟ لأن الأغراض متعددة بحسب الفرض، فهذا المكلف يجب عليه الفعل لغرض مختص به، هذا معنى تعدد الأغراض، وذاك يجب عليه الفعل وما يترتب على فعله غرض غير ما يترتب على فعل شنو؟ الآخر. هذا معنى تعدد الأغراض. عندما تكون الأغراض متعددة بهذا الشكل، طبع القضية يقتضي أن تكون الوجوبات المتعددة بتعدد المكلفين وجوبات عينية. لماذا تكون كفائية؟ فيسأل عن الوجه في الاشتراط. لماذا عندما يجب دفن الميت على هذا المكلف يجب على نحو شنو؟ مشروط بترك الباقين، بينما عندما تجب الصلاة على هذا المكلف تجب بنحو شنو؟ مطلق. والحال أنه في كل منهما هناك وجوبات انحلالية وأغراض شنو؟ متعددة. لماذا هذا الاشتراط في محل الكلام؟ جواب عن هذا السؤال، حتى نجاوب عن هذا السؤال، لابد أن نفترض أن صاحب هذا الرأي، لابد من افتراض أن صاحب هذا الرأي يدعي ما تقدم ذكره في الواجب التخييري عن صاحب الكفاية من أن الوجه في الاشتراط هو التضاد بين الأغراض المتعددة. لا بد أن يكون هذا هو الوجه. هناك تضاد في ماذا؟ في الأغراض المتعددة، وهذا التضاد بين الأغراض يستدعي الاشتراط، بالضبط كما قيل في الواجب التخييري. في باب الواجب التخييري شنو المبرر بعد افتراض تعدد الوجوبات؟ وجوب يتعلق بالإطعام، وجوب بالعتق، وجوب بالصيام، وجوب تعييني. شنو المبرر لاشتراط وجوب الإطعام بترك الباقي؟ المبرر هو هذا، قالوا أنه هنا أغراض متعددة أكل، لكن المكلف لا يتمكن من أن يحصل على جميع هذه الأغراض المتعددة. إذا صام لا يتمكن من تحصيل الغرض من الإطعام، ولذا لا يجب عليه الإطعام. إذن متى يجب عليه الصيام؟ متى يجب عليه الإطعام؟ إذا ترك الصيام. هذا لأنه إذا صام لا يتمكن من تحصيل الغرض من الإطعام، فالإطعام إنما يجب عليه إذا ترك الصيام، والصيام إنما يجب عليه إذا ترك الإطعام، وهكذا. واضح؟ هذا الاشتراط ناشئ من افتراض التضاد بين الأغراض في مقام التحصيل. نفس هذا الكلام النقل إلى الواجب الكفائي، فنقول بعد افتراض تعدد الوجوب بعدد المكلفين وتعدد الملاكات والأغراض، حينئذ نقول أن هناك تضاد بين الأغراض، بمعنى أنه إذا جاء مكلف واحد بهذا الفعل سوف لا يتمكن المكلف الثاني من تحصيل الغرض من الاتيان بهذا الفعل من قبله، لا يتمكن. عندما تعدد أغراضكم، هذا الفعل يصدر من هذا يترتب عليه غرض، يصدر من هذا يترتب عليه غرض آخر، مو يحصل نفس ذاك الغرض يحصل ذاك، لا يترتب عليه غرض آخر، وهكذا الثالث والرابع إلى آخره. هذا الثاني متى يتمكن من تحصيل الغرض؟ عندما يأتي بالفعل. متى؟ إذا ترك هذا، لأنه إذا جاء هذا بالفعل وحصل على الغرض المفروض في هذا الرأي الأول أن هذا والباقون، أن هذا والباقين سوف لا يتمكنون من تحصيل الغرض المترتب على أفعالهم، على إتيانهم بذلك الفعل. فإذا كان لا يتمكن المكلف الثاني بعد فرض إتيان الأول بالفعل، إذا كان لا يتمكن من الحصول على الغرض فلا بد من سقوط التكليف شنو عنه. إذن هذا الثاني متى يكلف بالفعل؟ إذا لم يأتي الأول به، لأنه إذا جاء بالأول بالفعل وتحقق الغرض المترتب على فعله هذا لا يتمكن من تحصيل الغرض المترتب على فعله، فيسقط عنه التكليف بلا إشكال، وهذا يقتضي ويستلزم الاشتراط. حينئذ يكون هذا الرأي الأول. إذن هذا الرأي الأول افترض صاحبه أمرين، افترض أمرين. الأمر الأول تعدد الأغراض، والأمر الثاني هو شنو؟ تضاد بين هذه الأغراض المتعددة. فيصير هذا الوجه الأول، الرأي الأول، وجوبات متعددة بعدد المكلفين تترتب عليها أغراض متعددة مع افتراض التضاد فيما بين هذه الأغراض، هذا ينتج قهران أن الوجوبات المتعددة وجوبات شنو؟ مشروطة. هذا الرأي الأول، واضح هذا الرأي؟ وبذلك نحافظ على حقيقة الواجب الكفائي وخصائص الواجب الكفائي. إذا تركه الجميع يعاقب الجميع، لأن كل واحد منهم خالف تكليف منجز في حقه، لأن التكليف على هذا مشروط بترك ذاك، فإذا ذاك تركه وهو تركه خالف تكليفا شنو؟ منجزا، فاستحق العقاب، وكذلك الباقي والباقي، لأن التكليف في حق كل منهم عند ترك الجميع يكون شنو؟ منجزا، ويستدعي العقاب على شنو؟ مخالفة. إذا جاء به بعضا سقط عن الباقي كما قلنا، ليش؟ لأنه وجوبه مشروع يسقط عن الباقين، لأن وجوبه على الباقين مشروط بعدم إتيان هذا، فإذا جاء هذا به يسقط الوجوب عن من؟ عن الباقين. إذا جاء به الجميع مرة واحدة يتحقق به شنو؟ امتثال. هاي خصائص الواجب الكفائي، وكلها تكون موجودة في هذا الافتراض. هذا الرأي الأول. هذا الرأي الأول اعترض عليه السيد الخوي قدس الله نفسه باعتراضات. اعتراض الأول، يقول السيد الخوي بأن هذا خارج عن محل كلامنا أصلا، ثم قاعد يتكلم في موضوع آخر ما له ربط بمحل كلامنا، ويقول بأن محل الكلام أو على المفروض في محل الكلام أن الغرض واحد لا متعدد، أن الغرض واحد بالذات وغير متعدد. فافتراض تعدد الغرض هذا خروج عن محل الكلام، خروج عن محل الكلام. احنا نتكلم في واجب كفائي الغرض منه واحد بالذات، انا عندما اتي به احصل على ذاك الغرض الواحد، انت عندما تأتي به ايضا تحصل على ذاك الغرض الواحد. مو ان الغرض الذي يترتب على فعلي غير الغرض الذي يترتب على فعل الباقي، فيكون الغرض متعددا، هذا غرض هذا غرض، لا غرض واحد واضح يحصل عليه كل مكلف يأتي بالفعل. أصلا ماكو فرق بينه وبين الواجب، شنو الواجب العيني في باب الصلاة، صلاة الظهر، شنو كم غرض بعدنا؟ يتعدد غرض، يتعدد المكلفين غرض واحد. هذا المكلف عندما يصلي يحصل على هذا الغرض، ذاك يحصل على ذاك الغرض، وهكذا. في الواجب الكفاية أيضا غرض واحد، إذا جاء به هذا يحصل عليه، إذا جاء به هذا يحصل عليه، إذا جاء به ذاك أيضا شنو يحصل عليه. افتراض تعدد الأغراض هذا خروج عن محل الكلام، واضح الاعتراض. وحيث أن هذا الرأي قائم على أساس شنو؟ تعدد الأغراض، لأنه قائم على أساس تعدد الوجوبات وانحلالية الوجوب، مو وأن الوجوبات وجوبات عينية مو كفاية، كل وجوب يتعلق بالمكلف عينان، غاية الأمر أنه على نحو شنو؟ مشروط. وهذا السيد الخوي يقول هذا خروج عن محل الكلام، احنا نتكلم عن وجوب واحد له غرض شنو؟ واحد، فهذا خروج عن محل الكلام. زين، هل صحيح ان هذا خروج عن محل الكلام او لا؟ يبدو من كلماتهم ولعله تصريح بعضهم ان هذا ليس خروج عن محل الكلام، وان كلامنا ليس فيما اذا كان الغرض شنو واحدا، لا الكلام في الاعم من ذلك، واضح. بدليل ان نفس هذا الرأي الذي التزم به كثير من المحققين هو يستبطن شنو كما قلنا؟ تعدد الوجوبات وتعدد شنو؟ الأغراض. وهذا معناه انه ان محل الكلام ليس هو خصوص ما اذا كان الغرض غرضا شنو؟ واحدا، بل ورد في كلمات المحقق النعيمي التمثيل لذلك بمثال ذكره وفرع عليه فرعا ودخل في تفاصيل هذا الفرع وهو بحث طويل. ذكر هذا المثال، وما إذا فرض وجود شخصين فاقدين للماء فاقدين للماء ثم وجدا ماء لا يكفي إلا لواحد منهما، واضح؟ زين، في هذه الحالة لا أشكال في أنه يتوجه تكليف إلى كل منهما بحيازة هذا الماء لأجل استعماله فيما هو مشروطا بالطهارة، غسل وضوء كذا كذا، فهذا يجب عليه حيازة الماء، وهذا أيضا يجب عليه حيازة شنو؟ الماء. لكن حيث أن هناك تضاد بين شنو؟ بين الأغراض، واضح؟ هيجي مثل تضاد بين، بمعنى أن هذا إذا حاز الماء سوف لا يتمكن الآخر من الحصول عليه على الماء، وهذا أيضا إذا حاز الماء سوف لا يتمكن ذاك من الحصول عليه، فيكون التكليف بالحيازة المتوجه إلى كل منهما مشروطا بترك حيازة الشنو الآخر. واضح؟ فافترض تكليفين متعددين، وقلنا أن ظاهرهم أن تعدد التكليف يستلزم تعدد شنو الأغراض، لكن كل تكليف منهما يكون مشروطا بترك آخر. مثل له بهذا المثال، وهذا ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أن محل الكلام يشمل هذا، وأن افتراض تعدد التكليف وتعدد الغرض ليس خروجا عن محل الكلام. بقطع النظر عن أن هذا مثال يصلح أن يكون مثال لمحل الكلام أو لا، بقطع النظر عن هذا أقول الذي يظهر هو أن محل الكلام أن هذا داخل شنو في محل الكلام. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني اللي ذكر السيد الخوئي هو أن تعدد الأغراض إنما يمكن في الأفعال التي تقبل التعدد، وأما الأفعال التي لا تقبل التعدد فلا معنى لافتراض تعدد الأغراض فيها. وحيث يقول أن محل كلامنا هي الأفعال التي لا تقبل شنو التعدد، كدفن الميت، تغسيل الميت، الصلاة على الميت مثلا، واضح؟ لا تقبل التعدد. محل الكلام أفعال لا تقبل التعدد. تعدد الأغراض إنما يكون مقبول في الأفعال التي تقبل شنو التعدد، يقبل التعدد. دفن الميت شلون يقبل التعدد؟ إذن هو فعل واحد فله غرض شنو واحد، له غرض واحد مو أكثر من غرض الواحد. عندما يكون الفعل قابل للتعدد، إكرام، هذا يكرم هذا يكرم هذا يكرم، ممكن افتراض تعدد الأغراض. أما عندما يكون الفعل واحدا غير قابل للتعدد والتكثر، فافتراض تعدد الأغراض فيه غير صحيح. ومحل كلامنا هو شنو؟ هو هذا، يعني ما إذا كانت الأفعال غير قابلة للتعدد والتكثر إذن لها غرض واحد ولا معنى لافتراض تعدد الأغراض، والغرض الواحد يستوجب تكليفا شنو واحدا لا أكثر، فإذن لا يصح هذا الرأي. واضح؟ هاي مسألة أن محل الكلام هو الفعل الذي لا يقبل التعدد، هاي هم مسألة مواضحة. محل الكلام الظاهر أعم من ذلك، أعم من ذلك صحيح. الأمثلة المعروفة للواجب الكفائي لا تقبل التعدد كدفن الميت، لكن هناك أمثلة للواجب الكفائي تقبل التعدد كالصلاة على الميت، يقبل التعدد. لماذا لا يقبل التعدد؟ كصلاة الظهر، شنو الفرق بينه وبين صلاة الظهر؟ وهذا يصلي على الميت، ما هو هذا أول كلام، هو هذا محل كلامنا، هو هذا محل كلامنا. لا، هو هذا محل أساسان قبل افتراض هذا. الصلاة عليكم السلام، الصلاة على الميت، ما هو الفرق بينها وبين صلاة الظهر؟ الأمر تعلق بطبيعة، وهذه الطبيعة قابلة لأن تتحقق في ضمن أفراد شنو كثيرة. هذا يأتي بفرد، هذا يأتي بفرد، هذا يأتي بفرد. الفرد الذي يأتي به الأول غير الفرد الذي يأتي به شنو الثاني، مو بلحاظ المشخصات والعوارض الخارجية غيره. خلينا نفترض أن الصلاة على الميت من هذا القبيل، طبيعة أمر بها الصلاة على الميت، وهذا يصلي لي، هذا يصلي لي، هذا يصلي لي، هذا يصلي جماعة، هذا يصلي مفرد، هذا يصلي مع الطهارة، ذاك يصلي بدون طهارة، إلى آخره. أفراد متعددة، إذن هذا الفعل يقبل التعدد. لماذا لا يقبل التعدد؟ دفن الميت ما يقبل التعدد، حتى تغسيل الميت لماذا لا يقبل الثاني؟ يقبل الثاني. يمكن افتراض تعدد شنو تغسيل الميت. إذن مو صحيح أن نقول كما هو قال رحمة الله على في كلماته كلها جعلها من الأفعال التي لا تقبل ماذا التعدد، بينما ظاهر كلامنا في العام ليس مأخوذا في الواجب الكفائي أنه لا يقبل شنو التعدد، ليس مأخوذا فيه هذا ولا داعي لهذا الافتراض. كلامنا في العام فكلامنا أيضا فيما يقبل شنو التعدد. بل أكثر من هذا السيد الشيخ قد قدس الله نفسه الزكية قال حتى ما لا يقبل التعدد يمكن أن نفترض فيه تعدد شنو الأغراض. حتى ما لا يقبل التعدد كدفن الميت يمكن فيه أن تتعدد فيه الأغراض، هكذا قال، وذلك بأن نفترض الأغراض متعددة بلحاظ حيثية الصدور مو بلحاظ ما سموه في كلماتهم بالاسم المعنى المصدر النتيجة. النتيجة لا قابلة للتعدد، مو دفن كنتيجة غير قابلة للتعدد، مرة واحدة يحصل خلاص، لكن جهة صدور هذا الفعل الذي لا يقبل التعدد من هذا قد يترتب عليها غرض غير ما إذا صدر هذا الفعل من ذاك. جهة الصدور إذا أخذناه بنظر الاعتبار يكون الفعل الغير القابل للتعدد يمكن فيه فرض ماذا تعدد شنو الأغراض. واضح اللي يقوله سبق عن نظر عنه، لكن اللي نقوله كجواب عن السيد الخوي قدس الله نفسه هو أن محل الكلام هو في الأعم من الأفعال التي في الأعم من الأفعال التي تقبل التعدد أو التي لا تقبل شنو التعدد. إذن أي مانع في أن نفترض تعدد شنو الأغراض؟ حينئذ بل لازم هذا الرأي إذا أنكرنا إمكانية تعدد الأغراض في الأفعال التي لا تقبل التعدد، لازم هذا الرأي أنه يختص بما بالأفعال التي تقبل شنو التعدد. أفعال كانوا يصير هذا رأي وتوجيه يختص ببعض الواجبات شنو الكفائية، وهي الواجبات التي تقبل التعدد، لأنه في هاي الواجبات يمكن افتراض تعدد شنو أغراض، فيتم هذا الرأي. أما الواجبات التي لا تقبل التعدد فالمفروض مثلا شنو أن لا 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 إمكانية لتعدد الأغراض، وإنما هناك غرض واحد فلا يصح فيها هذا الرأي. وهذا في التفصيل غريب، مو في التفصيل غريب في الرأي، بخلاف ما إذا قلنا بأنه لا أن تعدد الأغراض أمر ممكن في كل الأفعال والواجبات الكفائية سواء كانت تقبل التعدد أو كانت لا تقبل شنو التعدد، هذا الرأي يكون تاما. على كل حال هذا الرأي المناقشة الثانية السيد الخوي هي مناقشة فيها هذه الملاحظة. المناقشة الثالثة والأخيرة لهذا الوجه وهي مناقشة الظاهر أنها تامة وذكرها لعله معظم من علق على هذا الرأي، وحاصلها هو أن هذا الرأي يستلزم عدم تحقق الامتثال لو جاء الجميع بالفعل دفعة واحدة. هذا لازم، ليش؟ لأن الوجوب المتعلق بهذا مشروط بترك الآخر، وهذا الشرط متحقق، وهذا شرط غير متحقق لأنه مشروط بترك الآخر، والمفروض أن الآخر شنو جاء به، وهذا فإذا هذا ما عندما يأتي بالفعل هذا ليس امتثال لتكليف، تكليفه بالفعل مشروط بترك الآخر، والمفروض أن الآخر شنو أن هذا الشرط لم يتحقق، يعني المفروض أن الجميع جاءوا بالفعل، وهذا إذن هذا فعله ليس امتثال لتكليف، وكذلك الثاني فعله ليس امتثال للتكليف، والثالث والرابع وهكذا الجميع. إذن إذا جاء الجميع بالفعل وقاموا بالفعل لا يتحقق الامتثال، إذ لا امتثال حينئذ، إذ لا تكليف حينئذ لعدم تحقق شرط التكليف. وهذا محذور وإشكال على هذا الوائي الأول للاتجاه الأول، وهذا الظاهر أنه اعتراض وارد بالنسبة إلى هذا الرأي. لازمه هو عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بالفعل من قبل الجميع. الرأي الثاني يأتي فيه الكلام هو رأي أيضا غرضه كما قلنا التوفيق بين الوجوبات المتعددة وبين ماذا؟ وبين مسألة كون الواجب واجب كفاية. وصلى الله على محمد وآله وسلم.